دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، ولا زال حديثنا موصولا مع شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 64، ولا زلنا وقوفا مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا الباب وقع هكذا في بعض النسخ، بعض نسخ البخاري، يعني كنسختي أو كريمة، رواية كريمة المروزية وأبي الوقت، وقع فيهم هكذا باب بدون ترجمة، لم يترجم له البخاري شيئا. في الغالب ما يكون كذلك، يكون بعنوان باب بلا ترجمة، لا يذكر فيه عنوان للباب، يعني يكون كأنه فصل من الباب الذي قبله، مرتبط بالذي قبله كأنه فصل منه، في العادة هكذا يكون يعني. وبعض النسخ وبعض الروايات ما فيهاش أصلا لفظ الباب هذا، فهذا الحديث فيها تبع الباب السابق اللي هو باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. البخاري قال في آخره: فسمى ذلك كله دينا. الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام النووي له شرح على صحيح البخاري لم يتمه يعني، رجح إن هذا، رجح رواية كريمة لما جاء فيها يعني هو إثبات لفظ باب بدون ترجمة، على اعتبار إن هو كان يرى رحمه الله تعالى إن هذا الحديث المذكور لا علاقة له بالباب السابق. لكن في الواقع ان هذا يعني ليس يعني ليس بمؤد لما اراد الامام النووي رحمه الله تعالى، كما يقول الحافظ ابن حجر: فنفي التعلق لا يتم له في الحالين، لا في حال عد هذا الحديث ضمن الباب الاول، ولا في عده بابا مستقلا يعني، لانه على فرض ان الصحيح ذكر لفظ الباب بدون ترجمه، فساعة إذن يكون كما قلنا هذا الباب عبارة عن فصل من الباب السابق، وما دام هو فصل منه يبقى لازم يكون في ترابط وتعلق بينهما، والتعلق هذا حاصل بالفعل. وعلى افتراض ان مفيش باب، وان الصواب حذف كلمة باب، وان الحديثين في ترجمة واحدة، الاثنين تبع الباب السابق اللي هو باب سؤال نفسه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا ده من باب اولى يكون هناك تعلق، لان الحديث كده صار ضمن الباب اللي فات تماما، يعني ما هو فصل منه هو تبعه يعني. فلا بد على الحالتين ان يكون هناك تعلق بين الحديث هذا والباب دوت اللي هو من غير اسم يعني دوت والباب اللي قبله. فتعليل الامام النووي رحمه الله لترجيحه روايه كريمه وابي الوقت بان هذا الانسب علشان ما فيش تعلق، لا، ده لا يتم له. التعلق لا بد منه سواء قلنا باثبات لفظ الباب او ما اثبتناهاش، كما شرحنا ذلك الان وكما بينه الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ايه بقى العلاقه اللي بين البابين او بين الحديث هذا والباب السابق، على اعتبار ان مفيش لفظه باب وان هم كلهم حديثين في باب واحد؟ العلاقه هنا في قولي في سؤال هرقل لابي سفيان في القصه الشهيره، هذا حديث من سبقه شرحه في 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 قبل كتاب الإيمان في بدء الوحي، ذكر هذا الحديث في آخره يعني. والهرقل سأل أبا سفيان السؤال المذكور هنا، والبخاري هنا اختصر الحديث واقتصر منه على هذه العبارة فقط لمحل الشاهد، لأنه ساق الحديث كاملا في أول الكتاب كما قلنا. قال سألتك هل يزيدون أم ينقصون، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فزعمت أنهم يزيدون. قال وكذلك الإيمان، وكذلك الإيمان. قال وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فهنا هو هرقل سمى الإيمان دينا، وده هو ترجمة البخاري. البخاري يقول إن سمى كل ذلك من الإيمان والإسلام والإحسان دينا. فهنا هو وجه التعلق، إن هرقل فأول مرة قال وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه، فأبو سفيان قالوا لا، ما فيش حد، اللي بيدخل معنا بيرجعش، كلهم مستقرون بل يزيدون حبا في هذا الدين. فقال وكذلك الإيمان، أهو الإيمان كده، فعبر عن 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 الدين بالإيمان، وده مقصود البخاري في هذا الباب كما بيناه في اللقاءات السابقة. في ممكن حد يعترض ويقول بس ده كلام هرقل، كيف يحتج البخاري بكلام هرقل؟ ده راجل كافر، هرقل ده راجل نصراني ومات على ديانته، وكان يعلم الحق، كان يعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفسه خلف هذا الحديث كما شرحناه قديما. قال فلو كان ما تقول حقا، بيقول أبو سفيان يعني، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لأنه كان ينظر في النجوم وكان يقرأ الكتاب، كان من أعلم أهل الكتاب بدينهم، وكانوا لا يولون عليهم إلا أعلمهم بدينهم، كان ده الإيه النظام عندهم يعني عند أهل الكتاب قديما، لا يملكون عليهم إلا أعلمهم بدينهم. فكان هرقل هو أعلم أهل الكتاب يومئذ بدينه، وكان حذاء أن ينظر في النجوم، فعرف أن هذا الوقت والمناسب لما قرأه في التوراة في الإنجيل وتوراة أن سيأتي نبي هذا زمان، عرف أن هذا زمانه فعلا. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم من العرب يعني، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. والآن عارف أنه مش عارف أوصل، لأنه قاس على زميل له كان أيضا من كبراء أهل الكتاب، وعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وترك ملكه وخلعه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته النصارى، فهو بيقيس علي ألم هيحصل لي زيه، فأنا ما أقدرش أوصله، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. قال لما أوصله أنا مش عايز منه حاجة، مش عايز يعيني مثلا والي ولا بتاع، لأن لو عنده أشتغل خدام بس عنده. هذا كلام أكبر ملوك الروم يومئذ، دولة العظمى يومئذ في ذلك الوقت الروم. فيقول أنا لو عنده السلام كنت أغسل عن قدمي، كنت بس أشتغل عنده خدام وأغسل له رجليه فقط، مش عايز أكثر من كده من الدنيا. لكنه غلبه شيطان، ده كلام جميل، ما تنفذ يا عم، يلا روح. لا مرضاش يروح، عمل الحيلة اللي ذكروها بقى، ذكرها البخاري أيضا في رواية الزهري بعد ذلك، أذن لعظماء الروم في دسكرة له في حصن يعني، وارتقى هو في العلو، جلس في الدور الثاني وبص عليهم كده من الايه من شرفة يعني، وأمر بالأبواب فغلقت، ترسوها كويس بحيث ما حدش يعرف يطلع يعني، وقال يا معاشر الروم، أما لكم في الرشد أو في الرشد وأن يثبت ملككم فتتبعوا هذا الرجل، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي. وأنا عارف أنه هو نبي، هو الرجل ده صادق، ما تيجي نمشي وراه وربنا يكرمنا في الدنيا والآخرة. هل لكم في الرشد وأن يثبت ملككم، يبقى ما عمر ما هيظلمها خلاص بقى، ملك إسلام هو، وانتوا أصلا دولة قوية في بالأصل يعني، فما فيش حد هيهدمها، هتستمروا بقى للأبد، وتتابعوا تبايعوا هذا النبي، فوالله إنه لرسول الله. فلما سمعوا كلامه حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، جروا كالحمر المستنفرة، نفروا من كلام، انت بتهزر، وكله جرى على الأبواب ليفتحوها وينقلبوا عليه، يعملوا ثورة يعني، فوجدوها قد غلقت. وبرضه كان حويط، أبو سفيان يقول ما رأيتم أدهى من هذا الأقلف، يقول ما شفتش واحد بذكاء هذا الرجل اللي هو هرقل، كان ذكي جدا يعني زحيلا، رجل ليس هينا، عامل حساب كل حاجة. فراحوا يجروا عشان ينقلبوا عليه بقى ويخلعوه، يعملوا اللي عملوه في صاحبه اللي راح وقتلوه دوت، فوجدوا الابواب قد غلقت، فقال ردوهم علي، قال لهم تعال. طبعا هو نصح قاعد فوق مش قاعد، لو تحت كانوا طحنوه يعني. لكن هو قاعد لهم فوق حس ما حدش يطوله. فقال ردوهم علي، فلما ردوهم عليه قال انما قلت ما قلت اختبر شدتكم على دينكم فقد رايت. انا كنت بهزر، انتوا فاكرين بتكلم جد ولا ايه؟ ده انا بختبركم اشوف انتوا ها ناويين يعني تروحوا في الكلام ده ولا انتوا ناس ثابتين على الدين الحق بتاعكم. فالحمد لله لقيتكم ناس محترمين وثابتين على الحق على الاخر يعني الى النار جميعا ان شاء الله، خير بالك. فقال فقد رايت شدتهم على دينكم يعني، فرضوا عنه وخضعوا له. واستمر على هذا حتى قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، كان هو الذي يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل هذا. فالرجل مات على كفره، نفسه سئل عنه، قد سئل عنه على هذا فقال مات عدو الله على لم يسلم او قال شيئا هكذا يعني. فلم ينفعه الله بعلمه، كان عالما ويعرف ان هذا حق وكان ممكن ينجو، ولو كان له حيله كان ممكن يعمل زي النجاشي. النجاشي كان ايضا ملكا للنصارى في الحبشه، ولما عرف الحق امن وكتم ايمان، اسلم سرا ما قالش لحد، وتشهد واعلم المسلمين منهم انه اسلم، وكتب. ولما عرفت الحبشه انه اسلم هاجوا عليه، قامت ثوره وهاج الناس، ازاي ملك النصارى يسلم؟ ده كما قلنا في الغالب اعلم واحد فيهم يعني، ده الامام الكبير بتاعهم، فلما يسلم دي مصيبه كبيره كده، الناس كلها تسلم. فانقلب اصحاب المصالح اللي هم مصلحه في هذا العداء والاشكال في كل زمان ومكان يعني، فانقلبوا عليه وهيجوا الشارع والناس عمل الثوره على النجاشي. فخرج اليهم وقال ما لكم؟ طبعا هم كانوا راجل، كان ليه قصه اصلا في توليه الحكم عجيبه يعني جدا. المهم يعني طلع لهم وقال لهم ايه المشكله؟ قالوا سبقت. هو طبعا لما قبل ان يخرج لهم كتب كتابا يشهد فيه انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله. ووضع الكتاب على عاتقه وربطه كده هنا على كتفه ولبست عليه الطيلسان وخرج لهم واثق من نفسه. زه قال لهم ما تنقمون علي؟ انتوا ايه اللي مزعلكم يا جماعه؟ قالوا سبقت، كفرت ان تقولوا في عيسى قولا منكرا، تزعم ان عيسى عبد. قال دعوكم مني، ما تقولون انتم بتقولوا ايه؟ قالوا نقول انه ابن الله. قال وانا اشهد وانا اشهد وانا اشهد، ويخبط على كتابه الذي كتب فيه انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله. فرضوا عنه وهجعوا، سكتوا خلاص، وظل يحكمهم هكذا الى ان مات، وهم يظنونه نصراني هو مسلم. ولذلك لما مات النجاشي جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قم فصلي على اخيك اصحمه، النجاشي فقد مات. ولما مات طبعا ما حدش صلى عليه هناك لانه فاكرينه نصراني، فنفر في مقابر النصارى النصراني والراجل مسلم. فالنصارى صف اصحابه وصلوا عليه صلاه الجنازه، وكانت اول صلاه غائب واخر صلاه غائب في وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، المره الوحيده اللي حصلت فيما نعلم والله اعلم، النصارى صلى فيها صلاه الجنازه على مسلم، صلاه الغائب عفوا يعني على مسلم، لانه ما كانش حد صلى عليه، وصلى عليه صلاه الجنازه ودعا له. فهذا كرجل موفق، ده موفق، واستمر له ملكه، احتال واسلم في الباطن، وكان يحمي المسلمين ويرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمه، وهو على حاله مضطر ونجا برقبته، نجا وربح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وربح الجنه ان شاء الله تعالى. لكن هذا المخزول هرقل ما كانش عنده الحكايه دي، كان مخزولا وغلب على قلبه حب الدنيا، لم ير الله من قلبه خيرا فلم يعنه على ذلك. فيقول لك ده كلام واحد كافر اللي هو بتحتجوا على ان الايمان هو الدين، البخاري جايب كلام هرقل، ده هرقل راجل كافر، ازاي الكلام ده؟ فنقول لا، هو العلماء قالوا ان هذا مش صحيح طبعا، ان هرقل قال هذا الكلام بلغته هو، كان بيتكلم بلغه اخرى، ثم حتى لو في اول حديث ابي سفيان لما جاء يكلم ابو سفيان ومن معه دعا بترجمان، جاب الترجمان وكان بينقل الكلام بلغته ويترجمه للعربي ليفهم ابو سفيان ويترجم ابو سفيان لهرقل. فهذا الكلام سمعه ابو سفيان بلغه هرقل ثم ترجمه بعربيته، وابو سفيان من اهل اللسان، ده امام عربي، رجل من العرب الاول، كلامه يعني عارف بيقول ايه وكلامه ده حجه في الحاجات دي. واسلم ابو سفيان ونقله وحكاه لابن عباس، وابن عباس حبر الامه وترجمان القران وامام الدنيا ومن اهل اللسان ايضا، اهل العلم باللسان، ومسائلهم مع ابن الازرق مشهوره، وكيف احتج له على كل شيء بابيات من الشعر يرويها، فكان حجه في بلغه العرب كما هو حجه في الحديث والتفسير والفقه وفي كل شيء، امام حبر زمانه يعني. فالحجه مش في كلام هرقل، الحجه فيما نقله ابو سفيان لابن عباس وتواطأ عليه الناس ولم ينكره احد عليه، مفيش حد قال له الكلام ده، الكلام ده غلط. لم ينكر هذه العباره ولا هذا السياق عليه احد، دل هذا على انه مقبول، ان هذا كلام يعني صحيح ليس فيه خلل. فالحجيه في هذا، في ما جرى بعد القول الأول ليس في كلمة هرقل نفسه فإنه غير حجة ولا يتعلق بشيء من كلامه. وزي ما قلنا هذا الحديث تتمة للحديث الذي قبلهم على أي حال. البخاري روى هذا الحديث من حديث إبراهيم بن حمزة. وإبراهيم بن حمزة هو ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري المدني أحد الأئمة. روى عن إبراهيم بن سعد ويوسف بن الماجشون وعبد العزيز بن أبي حازم وجماعة يعني. ولم يلحق الأخذ عن مالك وهو من كبار الأئمة الثقات بالمدينة. ده اللي هو مين؟ إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري. إبراهيم يروي هذا الحديث. إبراهيم طبعا أبو حاتم قال فيه صدوق، وقال محمد بن سعد ثقة صدوق في الحديث، والعلماء يثنون عليه خيرا يعني. ما سنة 230 رحمة الله عليه. يروي عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم سبق ترجمته معنا قبل ذلك. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، هو أصل مدني لكنه كان مقيم في بغداد، هو ثقة حجة إمام تكلم فيه بلا قادح، وقد سبق الكلام وبينما تكلم فيه قديما. من الثامنة، مات سنة 85 يعني ومئة. بيروي عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان أيضا سبق ترجمته معنا موسعة قبل هذا، وهو أبو محمد أو أبو الحارس مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع، وهو ثقة ثبت ثقيل إمام من الطبقة الرابعة، ما سنة 30 أو بعد 40 ومئة. بيروي عن محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري الإمام أبو بكر الحافظ الفقيه أحد رؤوس طبقته المتفق على جلالته وعلى إتقانه وتثبته، وأول جامع الحديث والأثر. ومات محمد بن شهاب سنة 125، وقيل قبلها بسنة أو بسنتين. والزهري بيروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني أيضا سبق ترجمته معنا، كل هؤلاء سبق ترجمهم معنا سابقا في الكتاب موسعة. وعبد الله هذا ثقة ثبت فقيه أيضا، مات سنة 94 وقيل 8 وقيل غير ذلك، يعني في خلاف في وفاته، وده متداول كثير من في شأن هؤلاء العلماء القدامى. هو يرويه عن حبر الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابن عباس معروف يعني نار على علم، كان يسمى بالبحر وبالحبر لسعة علمه وتوسع مداركه واتساع معارفه، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أدرك ابن عباس أسناننا، يعني لو كان من سننا، ابن عباس كان صغير بالنسبة لهم، ابن عباس ولد قبل الهجرة ثلاث سنوات فقط، فقال لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، ما كانش حد منا يبقى زيه، كان يفوق الجميع يعني. ده هو على صغر سنه كان عمر يجلسه مع كبار الصحابة ويعتد برأيه ويرجع إليه في مسائل. مات سنة 68 بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وهو أحد العبادلة الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قلنا الحديث سبق شرحه قبل ذلك، وموضع الشاهد منه قد بيناه. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب فضل من استبرأ لدينه. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الباب الوجه المناسبة فيه إنه لما ذكر في الأبواب السابقات مفردات الإيمان وما يدخل في الإيمان من الأعمال وما هو، وتوسع في هذا، أراد أن يبين أن الورع أيضا من مكملات الإيمان، وأنه أيضا داخل في الإيمان ومن مكملاته يعني. فلهذا جاء بهذا الحديث الذي هو رأس ما اللي هو لبه هنا الورع، حيث هذا كله بيتكلم مسألته عقده الأعلى يعني ومعقده مسألة الورع المقصود من ذكره هنا يعني. هو مقصود بقوله من استبرأ لدينه وعرضه. فالاستبراء يكون بالتورع عن الوقوع فيما فيه شبهة. وقد روى البخاري هذا الحديث عن أبي نعيم، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين الحافظ الشهير والإمام الكبير شيخ الإسلام، الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي الطلحي، مولى آل طلحة بن عبيد الله القرشي، ومولاهم الكوفي الملائي، كان بياع الملاءات، كان يبيع الملاءات كما سنقول، الأحول رحمة الله عليه، وكان شريكا لعبد السلام بن حرب أحد العلماء الأكابر الحفاظ المشاهير أيضا في حانوت، كان لهم حانوت دكان يعني بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك. يعني الراجل كان تاجر وكان عنده دكان وقاعد فيه مع هذا وشيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه، واستسمعونا من سيرته العصر الآن بعد ما يعني يطرب. وده أول مرة يرد معنا ذكر أبي نعيم في كتاب الصحيح، هذا أول موضع يذكر فيه أبو نعيم، وهو من كبار شيوخ البخاري، من أكابر شيوخ البخاري. ويقول الحافظ الذهبي: وكذلك كان غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم، كان الناس بيشتغلوا يعني، ما كانوش عالة على أحد ولا ينتظر من أحد شيئا. فأنت وده متكرر صراحة، لما تقرأ من أقرأ تراجم تراجمها كلها تلاقوا نسبة 99% كلهم كانوا أهل عمل شغالين، اللي عنده وظيفة، اللي عنده مهنة، اللي عنده دكان، اللي عنده تجارة، قليل جدا نادر اللي هو تلاقيه يعني كان قاعد متفرغ دوت وغيره ينفق عليه، ده قليل جدا. لكن عامة علماء السلف كان ابن سيرين كان زيات، وشفتوا ازاي لما باعز لما زيت خد صفقة زيت ب 40,000 ولقى فيها فار في أحد الفناطيس فأراقها كلها وخسر ماله ونودي عليه وسجن ولا حبس بسبب ذلك، كانت مشكلة وكانت فضيحة. كان تاجر زيت ابن سيرين، وكذلك كثير من التابعين والصحابة كانوا تجار وكانوا أصحاب مهن وأصحاب أعمال، يعني مش قاعدين متفرغين. فوهم التفرغ ده يعني مش حكاية، مش سبب في حاجة يعني، ممكن يكون أحيانا عون وممكن يكون نقمة على الشخص إنه متفرغ ما بيعملش حاجة، عمال يسوف هشتغل لبكرة فهو مرحرح وباله بقى طويل وهم فاضي مش وراه حاجة. لكن الشخص المشغول بكذا عمل في الغالب ينجز، لأنه بيكون إيه خلاص بيكون سخن يعني، ودايما على متحفز فبيخلص بينجز. لكن المرحرح ده بقى يقول لك ما انا فاضي ما اخلصش، انا اخلص بالليل بكره الصبح نورنا ايه، في الغالب هذا لا ياتي منه شيء، ده شيء اغلبي. لكن ممكن في احيانا الشخص يستغل التفرغ استغلال جيد ويكون هذا معين له على العلم، واحيانا يكون الانشغال هو سبب تركه العلم. فالعبره في الحقيقه مش بهذا ولا بذاك، العبره بما ركز في طبع المرء وبما وفقه الله اليه من الهمه العاليه والاصرار والحماس والحزم في هذا الباب والانضباط والأخذ بأسبابه من الطلب والصبر والمصابرة والدأب، ده هو العبرة بهذا. وقبل هذا كله توفيق الله له وعنايته به وإكرامه له بهذا الشأن. لكن شوف السلف كلهم تقريبا كانوا ناس شغالين. الراجل هذا الإمام اللي تسمعه الآن من حكاياته ما يطرب الأنفس، ده كان يبيعه، كان عنده دكان يبيعه فيه هو وصاحبه الإمام ابن حرب سليم عبد السلام ابن حرب، كان يبيع الملاءات. ولد أبو نعيم كما قال سنة في آخر سنة 300 في آخر سنة 300 من الهجرة. وسمع الأعمش وزكريا بن أبي زائدة هو شيخ في هذا الحديث، ومسعر بن كدام وسفيان الثوري وشعبة والمسعودي وأبا حنيفة وابن أبي ليلى، هؤلاء من كبار الفقهاء، وخلقا سواهم، وكان من أئمة هذا الشأن وأثبات للحفاظ. وحدث عنه البخاري كثيرا، وهو من كبار مشيخة البخاري، من أكابر شيوخ البخاري، طبقة عالية يعني، لأنه من شيوخ من هو من شيوخ البخاري أحيانا، يعني شيوخ البخاري بعضهم يروي عنه، كثير من شيوخ من تلاميذ هذا الرجل، فكل يروي عنه ده ارتفاع له عالي، فهو من كبار مشيخته. وروى البخاري والجماعة عن رجل عام، شوف عالي عيب، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق، دول شيوخ البخاري. هم أصلا تلاميذ أبي نعيم. روى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن معين وأبو خيثمة وابن أبي شيبة أبو بكر وعثمان ومحمد بن يحيى الذهلي والدارمي وعبد بن حميد وعباس الدوري وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي وابن الفرات ومحمد بن جعفر القتات، وهو لعله من أواخر من روى عن أبي نعيم القتات هذا. وأمم سواه روى عنه خلائق من الناس، كان يعني كان رحلة يرحل إليه. وتبقى صغار أصحابه إلى بعيد 300، بعد 300 كان لسه أصحابه صغار منهم لسه موجودين. فرجل يعني كان يعني أثره ممتد. وقد حدث عنه عبد الله بن المبارك، حدث عن أبي نعيم فضل اللكي، وبينه وبين القتال اللي هو آخر من روى عنه أو من أواخر من روى عنه في الوفاة 120 عاما، بين وفاة أول راوي جاهز العلماء يسمونه السابق واللاحق. الخطيب له في كتاب في الحكاية دي، إن يجي شيخ زي ابن نعيم كده مثلا يروي عنه اثنين، بين وفاة الاثنين دول هم الاثنين يعتبروا في شكل التلاميذ، وإن لم يكون تلاميذ في الحقيقة ممكن يكون القرين له والشيخ من شيوخه روى عنه، تمام؟ روى عنه زي ابن المبارك هنا، ابن المبارك ده في رتبة شيوخ ابن نعيم فضل الدكي، فروى عنه، وروى عنه واحد زي القتات، بين وفاة ابن المبارك والقتات 120 سنة، والاثنين رووا عن ابن نعيم فضل الدكي. والخطيب ذكر هذا الأمر نماذج كثيرة في كتابي هذا، يعني مما يدل على العناية التامة للمحدثين بهذا الشأن. والظاهر أن ابن نعيم هو آخر من حدث عن الأعمش من الثقات. قال ابو نعيم: شاركت سفيان الثوري، وهو شيخه الثوري شيخ ابن نعيم، قال: شاركته في اكثر من 40 شيخا يروي عنه روى عن هذا، يدل على همة عالية وعلى رحلة عالية، رحلة طويلة شديدة يعني، تنقيب انه يروي عن شيوخ شيخه يلتقي معه في 40 شيخ يشاركه فيهم، يعني يروي عنهم سفيان وهو يروي ايضا عنهم، فده حاجة عظيمة جدا. وبعضهم يقول بل انما يروي عن حنبل بن اسحاق يروي عن ابن نعيم يقول: كتبت عن نيف و100 شيخ ممن كتب عنهم سفيان. وطبعا العلماء لهم فيه كلام عظيم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأنسى بهم وبالرجال، ووكيع أفقه. كان يقارن بينه وبين وكيع بن الجراح اللي هو راهب أهل العراق وإمام زمانه أيضا أحد المشايخ الكبار. فيقول الإمام أحمد يقول: أبو نعيم أعلم بالشيوخ والأنساب وبالرجال، ووكيع أفقه في الأفقه بالحديث. وبعض أحيانا الإمام أحمد يقول: أبو نعيم أثبت من وكيع، أثبت منه يعني أقل خطأ وأشد تحقيقا وإتقانا للرواية، وده حقيقة كما سيأتي الآن. وكان أحمد يعلل هذا فيقول: أخطأ وكيع في نحو 500 حديث، وابن نعيم كان خطأه يعد بل لا يكاد يكون له خطأ، كان متثبت جدا ومتقن جدا. أي نعم حديثه أقل من حديث وكيع. بعضهم يقول لك يعني ايه ابن نعيم في وكيع، روح فين يعني؟ وكيع روايته متسعة، واسع الرواية جدا، أوسع رواية من أبي نعيم لكن أي نعم هو روايته واسعة ولو خطأ. فبيحسبوها كده يقول لك: أي نعم عنده وليكن كم ألف حديث وفيهم 500 حديث فيهم كلام، طب ده عنده نصهم بس ما عندوش إلا مثلا 10 حديث فيهم كلام، يبقى من ناحية الجودة لما نقول ده مثلا حديثه ياخد كام بالإجمال، نسبة كام منه سليم؟ يقول مثلا 5%، 1% خطأ، والتاني أي نعم عنده 100,000 مثلا بس فيهم 500 غلط، فالنسبة خطأ عنده ولكن 10% أكثر من هذا، تمام؟ هم بينظروا لهذه النقطة اللي هي الدقة، لا ينظرون إلى الكثرة. أي نعم الكثرة طبعا معتبرة في قيمة الشخص وفي رفعة شأنه وفي كونه مقام ابن الحفاظ والحاجات دي، لكن هم هنا في المقارنة دي ما يقول أثبت من وكيع يقصد في قلة الخطأ، أن هو أي نعم حديثه أقل من وكيع شويتين لكنه يتقنه كله، ما فيش عنده فيه أخطاء إلا نادر. وكيع حديثه متسع جدا وليه أخطاء، أي نعم أخطاء طبعا أيضا قليلة لا تزحزحه عن رتبة الثقة والحافظ والإمام أبدا، لكن لما نيجي ندقق لا ندقق لا أقل خطأ منه، فيكون هو أثبت منه يعني. وكان كتاب أبو نعيم، كتاب أبو نعيم هذا يعني كتابا صحيحا مدققا، كان أتعب نفسه في ضبطه وكان حجة، حتى قال الإمام أحمد: إذا مات أبو نعيم صار كتابه إماما، إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إليه، كتاب مضبوط محرر يعتمد عليه يعني. ولذلك كان يحيى بن معين يقول: ما رأيت أحدا أثبت من رجلين أبي نعيم وعفان فابن مسلم الصفار، وما ما فيش حد أثبت من الناس دي، وده كلمة عظيمة جدا من ابن معين هذا الناقد الصيرفي الكبير، يقول: ما رأيت أثبت من أبي نعيم ومن عفان. طبعا هو ما قالش كده من فراغ، لأنه هو اختبر ابن نعيم في قصة شهيرة سيأتي ذكرها إلا. قال يعقوب الفسوي: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. وقال أبو حاتم الرازي: كان حافظا متقنا، لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة ابن عقبة السوائي وأبي نعيم في حديث الثوري، كان يحفظ حديث الثوري حفظا شديدا، يجيبه على اللعب اللفظ ما يغيرش حرف مهما يحدث به في أي مكان في أي اتجاه ما يفوتوش حرف. وكان يقول هذا كلام أبو حاتم الرازي. أبو حاتم كما قلنا متعنت في نقد الرجال، يعني لما يمدح واحد بس كده يقول فيه كويس يعني ثم عصيمة أولي، إنه هو في الغالب أبو حاتم في الغالب لا يسهل يعني في الثناء إلا على الكبار. فبيقول وكان أبو نعيم يحفظ حديث الثوري حفظا جيدا، يعني ما يرويه عن الثوري، وهو 3500 حديث، ويحفظ حديث مسعب بن كدام وهو 500 حديث، وكان لا يلقن، كانش حد يعرف يدخل له حديث في أحاديث ليس من حديث. تلقين أن يجي واحد طالب ولا راوي يقول للشيخ حدثك فلان عن فلان عن فلان، فالشيخ لو مش حافظ أحاديثه ممكن أقول له نعم ويسكت أو يسكت يقر يعني، فكده يبقى شرب المقلب، يبقى كده غير ضابط الملقن ده في الغالب، يبقى غير ضابط مش حافظ، فممكن أي حد يلبسه أي حديث غلط ويتهمه فيه وهو يقول له آه نعم سمعت، ما مش مركز مش حافظ. لكن الإمام الحافظ المتقن لا يقبل التلقين، يقول له حدثك فلان، يقول لا ما حدثنيش، لأنه عارف حديثه كويس ضبطهم حديث حديث. فلما يبقى حد يجيب له حديث غريب عنهم ما يقبلوش ما يخروش عليه يردوا، وده ما وقع مع الإمام أبي نعيم، واللي خلى ابن معين يقول ما رأيت أثبت منهما أبي نعيم وعفان، ذلك ما يحكيه أحمد بن منصور الرمادي قال خرجت مع أحمد ويحيى ابن معين إلى عبد الرزاق خادما لهما، وكان الرمادي بيت صغيرا يعني مسند لهما. قال فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى ابن معين أريد أن أختبر أبا نعيم، عايز أمتحنه راجل كبير وأخشى يكون يعني بدأ يفوت وبدأ يخطئ، فناخد بالنا ده دين راجل ما عندوش هزار. فقال أحمد لا ترد، بقول له أريد أن أختبر، قال لا ترد بلاش الرجل ثقة لسه بخيره. فقال يحيى لا بد لي، لا لازم معلش أنا ما أخدش بكلام حد، لازم أتأكد بنفسي أن هو سليم ولا بدأ يعني يحصل له حاجة. فأخذ ورقة يحيى بن معين وكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 حديثا ليس من حديث أبي نعيم، ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم حط له في كده ووضع له في كل 10 حديث حديث مش بتاعه عشان هيقرأ عليه، لو خد باله وانتبه يبقى لا لسه بخير ولسه حافظ، لو شربهم وقال له نعم نعم خلاص حدثنا فلان صدق يبقى الراجل خلاص ما عادش حافظ حاجة. ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج وجلس على دكان طين مصطبة كده كبيرة يعني، وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه، وأجلس ابن معين عن يسار عن مصطبة جنبي، وجلست الرمادي بيحكي محمد أحمد بن منصور يقول جلست أسفل الدكان تحت رجليهم هم الثلاثة يعني. ثم أخرج يحيى الطبق اللي هو الورق اللي مكتوب فيه الأحاديث دي، فقرأ عليه 10 أحاديث. وابن معين يقول نعم، يقول له حدثك فلان عن فلان عن فلان، يقرأ يرفع عليه أحاديثه، فمعين يقول نعم أيوه سليم صح العشرة. ثم قرأ 11، فقال أبو نعيم أمسك لا استنى ليس هذا من حديث، اضرب عليه يعني اشطب عليه، اضرب يعني اشطب تمام رجل صح. ثم قرأ 10 وأبو نعيم ساكت مقر يعني، فقرأ 12 اللي هو الحديث المضروب الثاني هو حطه بعد 20 ده، فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب عليه امسح. ثم قرأ 13 ثم قرأ 13، فتغير أبو نعيم وشه بقى إيه جاب ألوان، لا تبقى زودتوها أوي طب حديث وأقول ما خدتوش بال حديثين ماشي قلنا ما مش مركزين، ثلاث أحاديث بقى تشتغلوني بقى جيت تمتحنوني فين بقى الفول على طول الراجل، ما برضه مش تلميذ ما ده شيخ كبير وكان عارف الحكايات دي كلها، ويعني الطالب فاكر الأستاذ ده جاي من السماء أو نازل من المريخ، ما الأستاذ ده كان طالب قبل كده وعارف كل الذي يدور في دماغه وبيعمل الحاجات دي زمان، فيعني مش هديله حاجة جديدة عليه ده كله تعب لسه في حجره كما يقال. فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، هو أصلا إيه يعني الحكاية طبعا جابت معاه خالص. ثم أقبل على يحيى بص ليحيى بن معين هو ماسك وهو يمسك بذراع أحمد، ثم نظر إلى يحيى وهو ممسك بذراع أحمد قال أما هذا وذراع أحمد في يده فأورع من أن يفعل مثل هذا، لا ده ما يعملهاش راجل محترم عندما الورع ما يحجزه عن ذلك مؤدب عارف قيمة الشيخ وقدره ما يحاولش يعمل حاجات دي مع الشيخ، هو قال له فعلا أحمد قال له في الأول ما تعملش ما تحاولش راجل مظبوط. فقال ونظر إلى يحيى بن معين وأمسك بيد أحمد بذراعه وقال أما هذا وبصره فهذا أورع من ذلك، وأما هذا ونظر إليه فأقل من أن يفعل مثل هذا، لسه عيل عمال أنا أذبحه بقى أموته دوت يقدر في هيبة وفي خوف يعني الشيخ. قال ولكن هذا من فعلك يا فاعل وأخرج رجله فرفس يحيى وألقاهم على الدكان على الأرض، وقام دخل دارهم مغضبا. فقال أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أمنعك وأقول لك لا تفعل؟ مش قلت لك بلاش المشاكل دي؟ أه الشيخ الآن خد منا موقف وزعت، وكسبت ده أنت بالأخذت لك الأرض أفسهوت على الفاضي، يعني ما باقي الحافظ وزي الفل. فقال له يا أحمد: ألم أمنعك وأقول لك إنه ثبت؟ قال: والله لرفسته هذه أحب إلي من سفرتي. قال: لا والله بالعكس، أنا مقصود أنه أنا أخذت لهذا شلوت، ده شلوت علمي. هذا الشلوت الآن أثبت لي أن الراجل لسه مع على حفظه وتثبته، فإذا سئلته عنه قلت ثقة ثابتة وأنا مطمئن. فكان تغير، عرف إزاي لما أختبره. معلش، وهذه الرفسة أحب إلي من سفرتي اللي كان فيها أخذ فيها علم عبد الرزاق الصنعاني يومئذ إمام أهل اليمن. قال: هذا الرفسة أحب إلي من هذه الرحلة كلها. ده راجل ده غاوي. من عنده كان غاوي، كان رجل يعني خلق للحديث. ما يفرقش عنده أي حاجة في الدنيا، ذلك كان قد جعل الله له هيبة في قلوب كل الرواة، كان يخافوا منه جدا، ما كانش حد يتحمل، الكذابين ما يقدروش يقفوا قصاده، إذا رأوه فروا كما يفر الشيطان ولهم ضراط، يجروا، ما يقدروش يستحملوا، لأنه عارفين هو ما افتهمش، ده عمل كده مع الشيخ ابن معين، شيخه، وخد شلوت أهو، رفسه رماه على الأرض، فكيف لو رأى كذابا أو ضعيفا ممكن يقتله، ما عندوش تفاهم خالص، فكانوا يخافون جدا منه الكذابون. قال أحمد ابن حنبل: سمعتم؟ قال أحمد بن حنبل: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما، وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم. قام لله بأمر لم يقم به كبير أحد، عفان وأبو نعيم. بقول مشاهد احنا كنا نسمع سواهم كلام كتير، إن كان عفان عنده مشكلة، كان أبو نعيم عنده مشكلة إشكالية تانية. مشكلته كان يأخذ الأجر على تعليم الحديث. كان يأخذ الأجرة على تعليم الحديث، وده كان مرفوض عند العلماء، هذا كان مما ينهى عنه المحدثون ويعودونه طعنا في الراوي أحيانا، يرون أنه يحتسب بهذا وجه الله، ما يأخذش فلوس من حد، يعني الحد ده في الغالب كما يقول الذهبي هو الوالي كمان ما يأخذش راتب، كان يمنعونه من أن هو يأخذ راتب من الدولة، يقول لا يحتسب هذا وجه الله. طب والراجل يفهم مش لاقي ياكل، زي الراجل ده، راجل كان تاجر، وكان تيجي احيانا التاجر ممكن يجي وقت عليه ما فيش، وكان تجار صادقين ما كانوش حراميه يعني، ولا كانوا نصابين ودجاجله فبيلموا من اي حته فلوس، لا ده كانوا بيعملوا بالله تعالى بالورع، فممكن يجي عليه وقت مش معاه فلوس. فلهذا كانوا يتكلموا في ابي نعيم، ويعني يلومونه على هذا، ان هو بياخد فلوس، ان هو بيقبل الراتب، حاجه عجيبه جدا، طب هيعيش ازاي؟ تمام؟ فالراجل كان يقول يعني طب انا اعمل ايه؟ قال يلومونني على اخذ الاجره في بيتي 13 نفسا وليس في بيت رغيف. انا عندي 13 واحد في البيت، 13 يعني حد من اهلي، اولاد وزوجه واهله كلهم، ويقول ليس في بيت رغيف واحد. طب اكلهم طوب يعني ولا اجيب منين؟ ما لازم اقبل الراتب والناس هتموت من الجوع. فالناس دي بتفكر ازاي؟ كان يعني كان يرى يستنكر هذا عليهم، يقول لو راجل غني قولوا ما ياخدش، يعني غني ما ياخدش. تمام، لكن انا راجل فقير مسكين ما معيش حاجه خالص. فيقول كيف يلومني على هذا؟ على 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 قبول الاجره وفي بيتي 13 نفسا وليس في بيت رغيف واحد. فكيف اصنع؟ ده بعمل ايه؟ وكان فيه ايضا تشيع خفيف، كان فيه تشيع خفيف. ولهذا كان العلماء كان بعض الناس يتكلمون فيهم، وكان احمد بن حنبل يرد عنه يعني يقول يعني كنا نلقى من الناس بسببه ما الله به عليم. يطعنوا فيه بسبب الحاجات دي، واحنا يا جماعه لا الراجل دوت معذور. واما تشيعه فهو تشيع خفيف وليس فيه يعني حطم على السلف، وليس من جنس تشيع المجرمين اليوم. لا ده كان ساعتها تشيع معناه هو بس يحب علي بن ابي طالب اكثر من بكر الصديق وعمر حبا، لكن يرى انهما حق الامامه، يرى انهما امام زمانهما ويقر لهم بالامامه وكل حاجه، مفيش مشكله. فكان ده بدعه يسيره خفيفه. مش الرفض النهارده اللي هو بقى مصيبه المصايب هذا وسبب اشكال كبير جدا. وموضوع الفلوس اخذ الاجره كما قلنا كان مسكين، كان فقيرا معدما، ما كانش معاه حاجه. فلو ما اخذش دوت الاجره من ما اخذش الراتب يعني او الاجره ده ممكن يموت من الجوع. فما يعني اي شيء في هذا؟ ده معذور، فلذلك احمد كان يرد عنه. بعدين يقول هؤلاء هذان الاثنان عفان وابو نعيم قام لله بما لم يقم به احد. الناس دي بتتكلم معاهم في فلوس ايه واجره ايه ده، ودول قام في مساله خلق القران مقاما عظيما وصدع بالحق وبينا ولم يخاف على انفسهما، فده يغطي ده يغطي كل هذا. فكان احمد يقول كده يعني، يقول انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا الناس دي عملت حاجات عظيمه جدا، ما تقفوش معاهم في حاجات بسيطه زي كده، حاجات دي تعدي، حاجات دي سهله ممكن نتفاهم فيها يعني. فليقول أبو العباس السراج يحكي عن الكديم يقول لما دخل أبو معيم على الوادي ليمتحنه وكان ساعتها مع يونس ابن بكير أحمد بن يونس وأبو غسان وجماعة يعني. فأول من امتحن فلان أحدهم يعني. ثم هذا لما امتحن أجاب قالوا له ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. ما أنتوا عايزين إيه؟ قالوا له أقول مخلوق. قال لهم مخلوق أنا مالي؟ شو أنتوا عايزين كده؟ يلا. خاف على نفسه هيعمل إيه؟ والخائف ده معذور. الخائف معذور. يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أمروه شكل النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يستحمل العذاب وقال لهم وأقرهم على هذا، شتم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان قلبه مطمئنا بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عاد فعد، لو عاد مثل هذا أنت عاجز عن الثبات على هذا الأمر مش قادر فطوح لغاية ما تخلص من شرهم يعني. فبعض العلماء أجابوا في هذه الفتنة، أجابوا لأنهم لا ما يقدروش يقفوا في الحكاية دي يعني موقفا ثابتا، ما يقدرش ما يتحملش، دي تبقى قدرات وهمم. المديني على قدر على علو قدره أجاب، وكثير من بعض الأكابر أجابوا في الفتنة خائفين، قال أنا لا أقوى على صوت، أنا لو خدت بس صوت واحد ممكن أموت فيه، ما أقدرش ما استحملش الحاجات دي، وربنا عالم بما في النفوس خلاص يعني هيعمل تمام. بس لما احنا ساعتها والناس اللي معاه ما كانوش يردون بهذا الكلام، كانوا يقولوا لا ده يعني لا معلش ده دين بقى وما فيش في كلام. فلما دخل ابو نعيم على الوالي يمتحن، هو امتحن قبل واحد من العلماء فاجاب، فعطف على ابي نعيم راح له قال قد اجاب فلان هو شيخه وزيك وعالم برضه كبير وكل حاجه، وقال احنا صح، انت بقى عامل مشاكل ليه؟ انت يعني عايش الدور ليه حضرتك يعني؟ فما تقول؟ ايه رايك في الكلام دوت؟ اهو انا مش بقول كلام من دماغنا، ده كلام قلبي علماء والناس دي خايفه. الموضوع ساعتها كان موضوع كبير، كان فيه يعني كان اللي بيعترض كان يقتل على طول، ما كانش فيه هزار. كانت فتنه كبيره في خلق القران هذه في ذلك الوقت. فقال فما تقول؟ فقال والله ما زلت اتهم جده بالزندقه. انا ما عارفه اصلا، ده العيله كلها ضربه زيه كده. انا كنت لازلت اتهم جده بالزندقه، لقد اخبرني يونس بن بكير انه سمع جده يقول وذكر عنه شيئا يعني لا يحسن. ادركت الكوفه، ده بقى ابو نعيم بعد ما طعن في جده ده قال ادركت الكوفه وبها اكثر من 700 شيخ، الاعمش فمن دونه؟ كبار كلهم يقولون القران كلام الله، وعنقي اهون علي من زر هذا، وخلع زر قميصه فالقاه على الارض. ما فيش هزار، انت بتتكلم ده دين، بتتكلم في حاجه كده ولا ده دين؟ ما فيش كلام في الدين، انت بتتكلم معايا في دين، في حاجه كفر وايمان، ما اقدرش ان انا اهادن في هذا. أنا ممكن أتكلم في أي سكة تانية ماشي يعني الموضوع فيها قد يحتمل، لكن ده دين إيمان يعني كفر أو إيمان، ومعلوم أن العلماء اتفقوا على أن معتقد أن القرآن مخلوق هذا كافر تمام، كانوا كافرون من يقول بهذا، لأن يعني هذا يقتضي أن ربنا جل وعلا مخلوق، أن القرآن كلامه صفة من صفاته، فإذا صح أن كلامه مخلوق فهذا كفر. فأبو نعيم لم يقبل العبارة وقال لا، الراجل ده أنا عارف أن ده الناس كلهم ضاربين يا عم، أبوك ده جده كان زنديق، وانا ادركت بالكوفه كل مشايخ الكوفه ما حدش يقول الكلام ده خالص، كلهم يقولون القران كلام الله، ولا زر ولا عنقي اهون علي من زر قميصي هذا، وراح خالع الزر ده قطعه ورمى في الارض، لهم يعني مش فارق معايا اعملوا انتوا عايزينه، فهابوه خافوا وشعروا ان الرجل ده مش هينفع معاك كلام فسابوه يعني. فقام اليه احمد بن يونس وكان في المجلس فقبل راسه، وكان بينهما شحناء، كان بينهم وبين مشاكل قبل كده، لكن لما راى منه هذا الموقف العظيم قام اليه فقبل راسه وقال جزاك الله من شيخ خيرا. قال له ده الكلام، هؤلاء هم حماة الاسلام مثلك، وراح بايس راسه واحتضر له عما كان بينهم من شحناء قديما، وانجاه الله ما حدش عمل له حاجه. فالامام احمد كان عجبه قوي الراجل ده، الامام احمد بن حنبل كان يقول ده قام في الدين مقاما لم يقم به احد، كلموه في ايه؟ ما واتزنق وخد فلوس ولا كان يقبل اجره، ما ضعيف وفقير وعنده عيال كتير 13 عيل هياكلهم منين؟ ما لازم ياخد فلوس هياكل زلط. فكان احمد يدافع عنه كثيرا وكان يحبه ويثني عليه ثناء عاطرا لهذا الموقف، لانه قام في الدين مقاما عظيما، هانت عليه رقبته في سبيل الله، انا مش فارق معايا حاجه، عايز تقتله اقتله، بس انا مش هغير كلامي، هو كلام الله، القران كلام الله، فش كلام دي. كان وقع ايضا كان المأمون في بعض الأوقات لما دخل مأمون بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون ولا بيشتغلوا يعني يعملوا بأيديهم حاجات كثيرة أوي. فالمأمون لم يعجبه هذا وعمل قرار إنه ما فيش حد يأمر وينهى غير اللي هيكلفه هو، لكن مش أي حد كده يقوم ويحتسب ويعمل الحاجات دي. تمام؟ وقال الموضوع خلاص لو كانت فيها رجاله احنا الان الناس اجتمعوا على امام وصار لكم امام وحاكم معروف هو ويامركم وينهاكم، واحنا هنوظف ناس يقوموا بالحكايه دي، ما لكوش علاقه انتم بالقصه دي. فالناس امتثلوا. ابو نعيم معدي مره كده لا راى جنديا وقد يفعل فاحشه في الطريق، فنهاه بعنف، شد عليه في الكلام وشد عليه جامد يعني. فحمله الى الوالي، قال له تعالى انت مين اللي بتتكلم ليه؟ انت مالك وانت شغال في الحكايه دي؟ مش الوالي قال ما حدش يتكلم؟ ايه دخلك انت؟ في ناس مختصين بهذا الكلام، تعال بقى. واخذه الى الايه؟ الى الوالي، الى الوالي، والوالي راح واخده ومديه للمأمون مباشرة. فلما ادخل على المأمون امير المؤمنين ادخل يقول فادخلت عليه بكرة وهو يسبح. راجل كان يعني تعبد. فقال له توضأ. المأمون بيقول له يا ابن عين توضأ. فتوضأت ثلاثا ثلاثا. على ما رواه عبد خير عن علي. في صفة الوضوء يعني، فصليت ركعتين. فقال ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ فقلت للأم الثلث، بدأ المأمون يسأله ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ شوف ده راجل عالم ولا أي كلام يعني الأول قبل ما يتكلم معاه. فقال ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ فقال أبو نعيم للأم الثلث وما بقي للأب؟ قال فإن خلف أبويه وأخاه؟ قال المسألة بحالها زي ما هي، وسقط الأخ خدش حاجة. قال فإن خلف أبوين وأخوين؟ قلت للأم الثلث وما بقي للأب؟ قال في قول الناس كلهم، من يقول ده إجماع ولا ده فيه خلاف المسألة دي؟ قلت لا، إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأمة عن الثلث إلا بثلاثة إخوة، ما بخدش باثنين بس لازم يكون ثلاثة عشان يحجبون الإيه؟ الأم عن الثلث وينزلوها إلى الثلث يعني. فقال يا هذا من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟ كلام مش ليك، ننهى العوام. والجماعة اللي مش فاهمين حاجة، أنصاف المتعلمين اللي بينهى عن المنكر هو مش فاهم، أو بيأمر بمعروف هو مش فاهم، فقد يأمر بمنكر وينهى عن المعروف لأنه قليل العلم، فقد يتوسط وقد يعني يتساهل وقد يتشدد بهواه. لكن من نهى مثلك أنت عن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ إنما نهيت أقواما يجعلون المنكر معروفا والمعروف منكرا، لكن أنت لا، اللي زيك معك سماح وأذن له في ذلك يعني. قال ثم خرجت. لذلك الإمام أحمد يقول إنما رفع الله عفان الصفار وأبا نعيم بالصدق، ربنا علم منهم الصدق في أعمالهم فنوه بذكرهما، رفع ذكرهم في العالمين. فتخيل أن هذا الكلام يقوله الإمام أحمد اللي هو يعني إمام أهل السنة في زمانه والقائم بأمر الله ومزن والصابر على البلاء، فده يعني حاجة كبيرة، حاجة عظيمة جدا. قال الأجري لأبي داود كان أبو نعيم حافظا؟ قال جدا، كان حافظ جدا. وقال أبو أحمد الفراء كنا نهاب أبا نعيم أشد من هيبة الأمير، كنا نخاف منه، له هيبة عظيمة، هيبة العلم يعني. وكما قلنا كان في نوع تشيع خفيف يعني، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه أساء أو سب أحدا من السلف أو أساء لأحد منهم، إنما كان قلنا شيء قلبي يعني، والله يسامحه ويغفر له. وهي بدعة لا شك في هذا، لكن قد يحتمل إذا كان شيئا يسيرا من مثل هؤلاء الكبار ويعذرون، لأنه هو نشأ الكوفة اللي كانت كلها ساعتها شيعة، الكوفة في ذلك الزمان كانت التشيع فيها غالب، كانت هي مسكن علي رضي الله عنه وفيها أصحابه وشيعته الأوائل، طبيعي طبيعي جدا لا تستغرب أن يطلع من الكوفي واحد متأثر بهذا، لأن المنطقة كلها كده، التشيع ضارب بجيرانه هنا، كلهم شيعة علي رضي الله عنه. بس كما قلنا التشيع كان زمان غير دلوقتي، التشيع كان درجات، تشيع غالي ورفض غالي، كان في مراتب يعني. تمام؟ اللي احنا فيه دلوقتي من 700 سنه فاتت ده مش تشيع، ده اسمه رفض. والرفض ده مش رفض، ده غلو في الرفض. يعني حاجه ما حصلتش في الدنيا، حاجه في غايه السوء وغايه القبح، زندقه مكشوفه يعني، زندقه مكشوفه. لا في اشكال. مات ابو نعيم في اخر ليله من شعبان في اليوم الذي يشك الناس فيه، سنه 1920. رحمه الله، او قال سنه 18 في خلاف في هذا يعني. رحمة الله تعالى عليه. رؤية في المنام. بشر بن عبد الواحد يقول رأيت أبا نعيم في المنام فقلت ما فعل الله بك، يعني في موضوع الأخذ الفلوس دوت وأخذ الأجر على الحديث. فقال نظر القاضي في أمري فوجدني ذا عيال فعفى عني. ربنا عالم بالحال، لما أقامني وسألني وهو عالم بحال، عرفت أنا غلبان ما فيش معايا فلوس وعندي عيال كتير هجيب مني، فسامحني وغفر لي، غفر الله له ورحمه. والإمام الذهبي يقول هو كان يأخذ شيئا قليلا يعني لفقره، ما كانش بيشترط ويأخذ مبالغ يعني وكلام من ده كما يفعل النهاردة بعض الناس. النهاردة بعض الناس عشان تقول له أقرأ عليك ختمة قرآن ولا أسمع عليك القرآن يقول له يحاسبك بالجزء، والبعضهم يحاسب بقى بالآية، باين حاجة عظيمة جدا يعني، ويشترطون مبالغ هائلة، تلاقي أرقام كبيرة يعني. ليه يا سيدي ده؟ عشان أقرأ عليك القرآن؟ يعني هذا فيه نظر، ما لا يجوز هذا أبدا. الاشتراط هذا شيء قبيح سيء للغاية. لكن الناس استمرأوا الآن من هذا الأمر وصار عادي جدا، القرآن كما مش الحديث بس يعني. ولما الذهبي يقول أيضا لاموه على الأخذ يعني من الإمام، لا من الطلبة، ما كانش بياخذ من الطلاب حاجة، كان بياخذ من الإمام، وكانوا يرموه على كده كمان، مش عايزين ياخذ من حد حاجة، عايزينه كده يعيش مع نفسه يعني. وكان في آخر ما نختم به ترجمته كان فيه دعامة، كان في أبي نعيم على هذا الفضل وهذا العلو في العلم والديانة والصلاة في السنة، كان فيه دعابة معروفة، وما كان فيه مزحة يعني. فروى عباس وعلي بن العباس المقانعي قال سمعت حسين بن عمرو العنقزي يقول دق رجل على ابن نعيم الباب، واحد خبط عليه مرة يعني، فقال من ذا؟ مين؟ قال أنا. قال من أنا؟ يعني أنا عرفتك تمام، قلت أنا كده عرفت مين؟ ما تقول لي أنت مين يعني، من أنا؟ فقال له رجل من ولد آدم، أنا واحد من بني آدم. يعني أنت جبت تايهة؟ العالم كله من ابناء ادم يعني الجديد برضه. فالمهم ما لا بقى شكله هيطول يعني، فخرج اليه، ما شكله مش هيجيب اخره يعني، مصر ان هو يخفي نفسه يعني. فخرج اليه ابو نعيم وقبله وقال مرحبا واهلا، ما ظننت انه بقي من نس من هذا النسل احد. انا اولاد ادم فاكرك انت الوحيد الموجود يعني، بهزر معايا يعني. وشيوخه كثر رحمه الله عليه ورضاه، وكما قلنا توفي سنة 219 في هذه الحدود يعني، في ليلة الشك آخر ليلة أو سلخ شعبان في ذلك التاريخ رحمة الله تعالى عليه ورضاه. قيمة طويلة جدا، وأنا إنما أخذ منها نتفا حتى نعيش معه ونطلع على شيء من أخبار القبر. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة. زكريا بن أبي زائدة، أبو زائدة اسمه خالد بن ميمون بن فيروز، واختلف في اسمه يعني كما هي العادة، أبو يحيى الكوفي. روى زكريا عن أبي إسحاق السبيعي وعن عامر هو الشعبي وشيخ هذا الحديث، وعن سماك بن حرب وعن سعد بن إبراهيم وجماعة. وروى عنه ابنه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعن سفيان الثوري وشعبة وابن المبارك وعيسى بن يونس والقطان وأبو نعيم صاحبنا الفضل بن لهيب. الإمام القطان يقول ليس به بأس، ولكنه ليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل ده كان إمام كبير، ولو رجل كويس بس مش بهذه الدرجة، ليس من أهل الرتبة العالية جدا يعني. والإمام أحمد كان يقول ثقة حلو الحديث، ما أقربه من إسماعيل بن أبي خالد. القطان الشيخ أحمد يقول لك لا، ما هو مش زيه، طبعا هو فعلا مش زيه، أحمد ما قالش غير كده برضه. من يقول هو ما أقربه منه يعني، وليس مثله، هنا قريب منه، لكن ليس في نفس مقام إسماعيل بن أبي خالد، كان أقل درجة منه. وابن عيينة يقول عنه صالح. وايضا العدي يقول عنه ثقه، وقال ابو زرعه صويلح يدلسه كثيرا عن الشعبي. قال ابو حاتم كان لين حيث كان يدلس صويلح احب اليه منه، وكلام كثير قيل في زكريا. قال ابو داود وزكريا ثقه الا انه كان يدلس. قال يحيى ابنه لو شئت سميت لكم من بين ابي وبين الشعبي. كان المشكله في زكريا بن ابي زائده انه هو كثير التدليس، يدلس كثيرا عن الشعبي، والشعبي شيخه في هذا الحديث اللي احنا نرويه الان ده، وقال عنه عن عامر، فده موضع اشكال. طبعا ده موضع اشكال، زكريا مدلس يعني يروي احاديث عن الشعب ما سمعهاش منه، يبقى ما سمعهاش منه ويرويها عنه، ده تدليس. وهو هنا والمدلس لما يكون بهذه الصوره العلماء يحترزون من حديثه الذي لم يبين فيه السماع، لازم يبحثوا له عن سماع. لو ثبت انه قال سمعت او حدثنا خلاص يعدوه ويقبلوه، لو ما قالش سمعت او حدثنا وقال عن يخافوا، يحتملون انه يكون ده تدليس. وهو هنا معانا في هذا الحديث الراجل قال ايه؟ قال عن عامر. تمام؟ لكن طبعا هذا الحديث قد في طرق اخرى تصريح زكريا بن ابي زائده بالسماع من عامر بن شراحيل الشعبي، صح تصريحه عنه بالسماع يعني في هذا الحديث. في فوائد ابن أبي الهيثم كما يقول حافظ ابن حجر من طريق يزيد بن هارون عن زكريا حدثنا الشعبي، فصرح في بعض الروايات الأخرى خارج الصحيح بسماعه هذا الحديث من الشعبي، فزال ما يخشى من تدليسه. الخوف في هذا الأمر كان أنه في كل رواياته في الصحيح كلها معنعنة عن الشعبي، لكن قد ثبت التصريح بالسماع خارج الصحيحين لهذا الحديث بعينه من الشعبي، فأمن ما يخشى من تدليسه. مات زكريا بن أبي زائدة في سنة 147، وقيل بعد هذا على خلاف مشهور يعني في ذلك. قال عن عامر بن شراحيل، عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي الإمام الثقة الشهير، إمام أهل زمانه، الثقة المشهور، الفقيه الفاضل، وقد سبق ترجمته معنا قبل هذا. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. مات بعد 100 وله نحو من 80. وإن عامر بن أربع عن النعمان بن بشير ابن سعد بن سعلبة الأنصاري الخزرجي، والنعمان له ولأبويه صحبة، وله قصة شهيرة، قصة أبي لما أظن هو يهب له هبة، الحديث المشهور يعني. سكن هو كان مدنيا ثم سكن الشام وولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة 65 وله 64 سنة. وهذا الحديث رجاله كلهم كوفيون، إسناده كله كوفيون. وقد دخل النعمان، طبعا النعمان أصلا مدني لكنه دخل الخزرجي، لكنه دخل الكوفة كما قلنا ووالي إمرتها كمان، فيعد كوفيا على الاصطلاح يعني. وفي رواية أبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب بهذا الحديث في الكوفة، وكذلك في رواية لمسلم أنه خطب به بحمص، ويجمع بينهم أنه خطب به هنا وخطب به هنا، كان يخطب به يعني، كان ممكن يخطب بهذا الحديث في أكثر من خطبة، وليس في هذا إشكال. وفي عند مسلم قال من طريق زكريا في قال: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وهذا تصريح من النعمان بسماعه هذا الحديث بنفسه من غير واسطة من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء من أهل التواريخ والسير قالوا أن النعمان لم يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير يعني، سمع أبوه أو أمه ماشي، لكن هو لا ما سمعش، كان صغير السن. لكن هذا الحديث يرد عليهم. في رواية زكريا عن الشعبي يقول النعمان: وقد رفع الله بإصبعيه إلى أذنيه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تصريح بالسماع من النعمان يعني، ولا ما سمعه بواسطة، حتى لو هو سمعه بواسطة ده مقبول عند العلماء، هذا يصير مرسل صحابي، لكن لا، هو أيضا سمعه بنفسه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان يومئذ صبيا مميزا، نفس ما مات النعمان له 8 سنين، وسمع مثل هذا جائز وصحيح بالجملة، ما في إشكال يعني. نعم. قال: الحلال بين والحرام بين، أي ظاهران لا يختلف فيهما الناس أمرهم على التمام يعني، وبينهما مشبهات. المشبهات هذه العلماء اختلفوا فيها، طبعا جاءت في بعض الروايات مشتبهات ومتشابهات، وكله بمعنى واحد. المشتبه او المشبه او المتشابه دوت اللي هو لا يتبين حكمه على التعيين، يكون يعني في شبه من هذا او في شبه من هذا، او لما يتضح حكمه في الجمله فيصير موضع اشتباه عند صاحبه، ما عندوش قول بين في المساله، لا، على عكس البين الذي جاء في ذكر الحلال والحرام. لا يعلمها كثير من الناس، يعني هناك ناس تعلمها اهل العلم بها، يعرفون هذه المتشابهات، يعرفون حكمها، لكن هناك كثير الأكثر من الناس اللي هو ما لوش عناية بذلك الباب أو بالعلم أو بالعلم، ما يعرفش هذا الإيه، يعني يعرفش حكمها يعني على الحقيقة. تمام. العلماء اختلفوا في مسألة معنى الشبهات هذه أو المشتبهات حكمها إيه. الحديث هنا بيقول صلى الله عليه وسلم يقول في من فمن اتقى الشبهات أي حذر منها وتركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لنفسه والطعن في دينه وفي عرضه وتنقيص دينه بسبب وقوعه في الشبهات. فالبراءة الدين والعرض تتأتى بالبعد عن الشبهات، إن الشبهات هذه هي بريد الحرام، أن وقع في الشبهات يقع في الحرام، فالذي الذي يعني يبتعد عن الشبهات يكون قد نأى عن الحرام، ابتعد عنه شوية، وهكذا. فالعلماء اختلفوا في مسألة في حكم الشبهات، فقيل التحريم ما فيه شبهة حرام يترك يعني وعلى سبيل الحرمة يعني. ولكن هذا طبعا ليس بصحيح وهذا غير مقبول، هذا كلام مردود يعني. انتم حرام بين بقى. وقيل هناك أكثر من رأي العلماء في مسألة التعامل مع الشبهات، هل الشبهات هذه تترك حرام في أنا مشتبه عندي شيء يحرم علي فعل ولا يكره ولا أتوقف فيه؟ وقع في هذا خلاف من العلماء. هذا ممكن يكون مبني يعني يفيد في بيان الصواب منهم قصدهم ايه بالشبهات، هم ايه المقصود بالشبهات او المشبهات اللي هم على اساسها يتعاملوا معها بهذه الصوره. فالحاصل ما فسر به العلماء الشبهات اربعه اشياء. احدها تعارض الادله، ان ياتي دليل يبيح وياتي دليل يحرم مثلا، فده هل هذا يصير مشتبه عند بعض الناس خاصة لما مش قادر ان هو يرجح من الادله، الادله متعارضه والتعارض قوي وما عندوش ترجيح، فاللي مش عارف يرجح ده يبقى مشتبه عنده، واللي عارف يرجح خلاص بقى حلال بين وحرام بين. فلما ردوا الى معرفه الشخص اللي هيقدر يرجح من هذه الادله المتعارضه، عنده حديث يحرم وحديث يبيح، وهو ما مش قادر يعمل حاجه، ما عندوش قوه على الترجيح او ما يعرفش يرجح او ما فيش عنده وجه ظاهر للترجيح او الجامع وكده، فده بالنسبه له هذا المساله مشتبهه. تمام، ده قول العلماء. طب اللي عارف يرجح من القولين دول ده امر نسبي، ممكن واحد يعرف واحد ما يعرفش، اللي يعرف يرجح يبقى ده عنده مش مشتبه بقى خلاص، بين لمن اراد لمن يقع على فك التعارض هذا وكشفه ورفعه يعني. ومن الاقوال ان قيل ان المشتبهات هي ما وقع فيه اختلاف العلماء، وده مبني على الاول، ما خلافهم بسبب ان هم الادله متعارضه عندهم، هذا الخلاف من العلماء سببه تعارض الادله، ما هم مش بيختلفوا بالهوى. لما الشافعي يخالف ابو حنيفه ولا مالك ولا يخالفوا بعض، مش بيختلفوا ان هو بقى عايز يغيظه يعني، ولا هو متضايق منه، ولا هو عشان هو متعصب لقوله، لا ابدا. بيختلفوا ان في عندهم مدارك للدليل مختلفه، ده لم يرى ذلك الوجه من الدليل، وده يراه من وجه اخر، فمختلفون في دلالته على المقصود يعني، حصل تعارض عندهم في ذلك. فاختلاف العلماء هذا منتزع من مساله تعارض الادله. وبعضهم قال المشتبهات مراد بها مسمى المكروه، لأن المكروه يتجاذبهم الفعل والترك. المكروه دوت ليس بحرام، يعني يجوز فعله، يجوز لكنه مكروه. ففي متجاذب بين الحرام والايه؟ بين الفعل والترك يعني. فده مشتبه، بعض العلماء فسره بهذا. فسره بهذا. وزي ما قلنا هذه التفسيرات المشتبه هينبني عليها التصرف معهم. اختلاف العلماء في التصرف مع المشتبه مبني على ان هو يقصد به، هل تعرض لله؟ هل يقصد به اختلاف العلماء؟ يقصد به المكروه؟ هل يقصد به الرابع اللي هو المراد به المباح؟ بس المباح هنا مش المقصود به اللي هو المباح اللي هو يعني الجائز مستوى الطرفين، لا، المقصود به اللي هو كما يقول عنه البعض خلاف الاولى. خلاف الاولى اللي جانب الترك فيه اعلى شويه، بس هو مش ليس مكروها. ففي درجه بين المكروه وبين الحلال، او عفوا المباح، درجه بين المباح وبين المكروه اللي هو ايه؟ خلاف الاولى. والعلماء لهم فيه اصطلاح يعني يختلف بين المذاهب في معنى ذلك. فطبعا الخلاف ده كما قلنا ادى الى الخلاف في التعامل. جماعه بتوع التعارض دول ممكن يتوقف، اللي هيقول ان المشابهات هذه هي تعارض من الادله، التوقف اسلم، يتوقف ما يقولش بقى فيها برايه، والتوقف لا يقول به الى ترك المساله طبعا، لان هي مش حلال عنده ولا هي حرام، فهو متوقف مش عارف يعمل ايه. تمام. لكن في الجملة الاستكثار من هذه المشبهات أي مكان معناها هو دلالة على تساهل الشخص، هو ده مقصد الكلام. إن أي مكان هذا الأمر إن الشخص اللي عنده جرأة على اقتحام هذه الإشكالات والخوض في هذه المسائل، ده في الغالب بيكون الخوف عليه أكثر، لأنه في الغالب لما يجي عنده الحرام مش هيقف كتير برضه، هو بيقف ما بيقفش في حاجات مفروض يقف فيها شوية يعني، لما يجي شيء مشتبه على الأقل يعني يتمهل، لا هو بيدوس على طول. فاللي عنده المنطق ده والدماغ دي في الغالب ده هيكمل في الحرام، ما عندوش تورع، ما عندوش وقوف عند الحدود يعني، ما عندوش اي ورع ولا عنده اي وقوف عند عند عندما يظن فيه الحرمه، لا هو الموضوع عنده فيه جرأه شويه، فهذا القصد يعني. بخلاف الشخص الاخر المحتاط المستبرئ ده بيتحرز، بحس ان في مشكله بيقول لك لا انا ما اقدرش. طب ليه ما فيش؟ ده مش حرام. يقول لك بس فيها مشكله يعني، هذا شبهه بالنسبه لي، فيتوقف. فالمثل هذا يرجى له السلامه، لانه في الغالب حيمتنع من اشياء تحول بينه ويصير دائما في حاجز بينه وبين الحرام، لان المكروه هو حاجز بين الحرام وبين الحلال، لو سقط المكروه الشخص يعرف هيعمل حرام. فلما يقعد يلعب في هذه المنطقه كتير رجلها تزلف شويه يخش هنا تمام، وكلما الشخص وضع بينه وبين الحرام اكثر من حد كلما كان ابعد منه. يعني هم يحطوا المكروه، يحطوا كمان المباحات، الاكثر من المباحات يجعلوه حائط بين الحلال وبين المكروه. فمن يكثر من المباحات يقع في المكروه، واذا استكثر منه وقع في الحرام. يعني المباحات اي نعم هي مباحه لكنها تستدعي وتقتضي ما قد يكون مكروها. اذا شخص يعني استمرأ المباحات وتوسع في المباحات، عايز يقعد في افضل مكان، طب ما ده عايز فلوس. انا بشتغل اجيب فلوس، بس هتسهل بقى شوي. انا ما انا هجيب ازاي؟ ما انا محتاج كام مليون هنا واجيب كام مليون هنا، ودي ما تجيش كده بتبرع. لا انا لازم بقى اكبر دماغي شويه واعدي يعني فيها شبه، مش مشكله يا سيدي، ما دام مش حرام خلاص، ما انا عايز اجيب قسط البتاع واعمل مش عارف ايه واسوي ايه. فالتوسع ده مباح، ان هو يجيب بيت في مكان محترم جدا ويدفع فيه 100 مليون كمان، ما عنديش مشكله يا عم يدفع بلم يقدر. فده ما فيه مش مشكله، ده مباح. مباح ان هو يشتري شيئا عظيما وشيئا غاليا جدا، لكن استمراء هذا الامر واعتياده اياه يجعله محتاج متطلبات كثيره، محتاج اذا فلوس كثير. ما هو محتاج يجيب النهارده كده وبكره بقى هيعيش في مستوى معين، فده محتاج منه نفقات واسعه. كلما توسع وارتقى به الامر وتوسع اكثر يحتاج الى نفقه اكبر، هيجيب منين؟ فتوسعه في المباحات مظنه ان هو يتوسع ايضا في التمرير، ان هو يقبل بقى اي حاجه. ما يوقفش، لانه هيوقف في كل حاجه مش هيجيب الفلوس دي كلها، وبالتالي مش هيقدر يكمل في المستوى دوت. فتوسعه في المباح سيحمله على الوقوع في الشبهات. هيقع في المكروه. ويقول لك طب ده مكروه مش حرام. حتى لما يجي عند المكروهات مش بقى ده بقت مكروه واضح اهو، هيقول لا ما فيش مشكله. ما مش حرام، انا ساترك الحرام، انا مضطر ومزنوق ومحتاج وعايز استمر في هذا الوضع. هيجي عند الحرام يقول والله في قولان. اي نعم هو حرام عند فلان، لكنه انا ساخذ بقول الجماعه المترخصين اللي هم الايه المسيبين. ويكون قول ملوش وجه يعني، فممكن هاي تيجي مسائل يكون فيها وجهان فتمشي مع الامور شويه، مع ان هذا لا يجوز التلخص بهذه الصوره واختيار ورخص المذاهب، هذا لا يجوز اصلا بهذه النيه وبهذه الصوره يعني. شويه كمان هيبقى عارف ان ده قول شاذ، بس يقول لك بس في قول بيقول كده يا اخي، يعني احنا نضيقها ليه؟ ما هو مضطر هو يدفعه الى اتخاذ المواقف ما وضعه على 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 على, على عاتقه من الاحمال الثقيله، محتاج وما يقدرش يتراجع. فيقعد بقى ينزل يقع في الحرام الصرف، ما فيهوش قولان، فيقول يا اخي مضطر بقى وانا اعمل ايه؟ ما انا اخذت على كده ومش عندي وسيله اخرى، وربنا غفور رحيم، ودي انت من ذبه زياده. يعني يوم ما يقول لك خلاص انا خد لي قلم جالي واللي مش مشكله وربنا غفور رحيم. هو ده اخرتها، بتيجي كده، بتيجي شويه شويه، ما بتجيش فجاه كده يعني، مش بيجي من التقى والورع للحرام فجاه، لا ده بياخد مراتب، بينزل شويه شويه، ينزل شويه شويه وهكذا. ولهذا كان ابن المنير ينقل عن شيخ القباري يقول انه كان يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام. المكروه عقبة بين العبد والحرام. فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام رغما عنه. والمباح عقبة بينه وبين المكروه. فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه. وهذا كلام حسن جدا كما يقول الحافظ ابن حجر. ولذلك في رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها. فيه زيادة، قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. ومن ارتع فيه كان كالمرتع الى جنب الحمى يوشك ان يقع فيه. حط ستره بينك وبين الحرام من الحلال. تبقى حافظها دائما في مساحه، في مسافه بعيده يعني شويه. مش تقف كده على الحد اي تروح واقع في اي لحظه. نعم. وطبعا كما قلنا هذا كله مبني على الخلاف في معنى معنى ايه الشبهات دي معناها ايه. وممكن يكون امر مختلف حسب كل شخص يعني. يعني شخص يكون المشتبه عنده مساله تتعرض لما يكون عندنا العلماء، وواحد يكون عنده مكروه، وواحد يكون عنده كذا حسب احوالنا. لكن في الجمله ينبغي على المرء ان هو يستبر لدينه وعرضه. فالمستكثر على اي حال يصير عنده جراه على ارتكاب المنهي عنه في الجمله، ويحمله اعتياده على ارتكاب المنهي غير المحرم، يحمله اعتياده على ذلك على ارتكاب المنهي عنه المحرم. اذا كان من نفس الجنس او يكون شبهه تقع له فيه، او كثره الهجوم على مواطن الشبهات يطفئ نور الورع في القلوب. فيبقى خلاص بقى مش فارق معاه، يعمل الحرام هو مش ما يتأثرش، تلاقي ناس تعمل شبهات وعمال وشه يجيب ألوان ومتضايق وممكن ما يبتش ما يعرفش ينام طول الليل لأنه حاسس إنه عمل حاجة عظيمة، هو عمل شبهة. وفي واحد يكون أتى الموبقات وجذلان ولا فارق معه حاجة خالص، يعني مش إن هذا انطفأ نور الورع في قلبه مش حاسس بحاجة، فما مستغرب يعني إزاي مش حاسس بكده، أنت إزاي هادي كده جدا بتاع تعمل الحاجات دي ومطمئن كده بالطريقة دي، لا ده ده خلاص ظلم، ده جوه ظلم خالص. نسأل الله على السلامة والعافية. وعند المصنف في البيوع من روايه ابي فروه عن الشعبي في هذا الحديث قال: فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استنى له اترك، اللي يسيب المشبهات اكيد هيسيب الحرام من باب اولى. ومن اشترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يوقع ما استبان له، وده يوضح جدا ما سبق ذكره من اقوال العلماء. ثم الانسان ذكر مثالا يبين هذا بوضوح، قال: كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يوقع. قل كل ملك من ملوك العرب كان من عادته ان هو يتخذ مكان لمرعى لابله واشيائه، يعني هذه بحيث لا يخربه احد من الناس، هذا خاص بالملك. فلما يجي راعي، الراعي المحتاط ما يجيش في الحته دي خالص، يروح بعيد، لانه ممكن هو يغفل فتسرح الابل بتاعته تدخل في حمى الملك فيتعرض لغضب وسخط. فكان يقول ان الانسان المتحرز الذكي يبتعد عن هذه المنطقه خطر، اللي دخله في مشاكل يبعد بعيد. والجريء اللي مش فارق معاه حاجه وفي الغالب بيقع بيقول لك يا عم انا واخد باله هركز وكده، وبعدين في الاخر يسرح ينام الابل تجري منه تخش في المحظور يروح فيها. فبيقول كراع يرعى حول الحمى، الحمى اللي هو حمى الملوك يعني، يوشك ان يواقع، انه على الحرف، هو ما يملكش الابل زي ما يملكش نفسه كده، الواحد فاكر نفسه يملك نفسه بس ده مش حقيقه. ما انت في ضعف في اوقات تغلبك نفسك، نفسك بتغلبك كتير قوي على اشياء كثيره جدا، بتضحك على نفسك تقول لا ما فيها مش عارف، تقعد تبرر ليها تبررات كلها غلط في غلط وانت عارف ان هي غلط بس بتضحك على نفسك، بيحصل كتير قوي يعني. وقال من ينجو من هذا، والله يسامح الجميع بعفو ولطف ورحمتك ويهدينا جميعا لما فيه رضا. فيقول كراع يرعى يوشك ان يواقع، الا وان حمى الله محارم، حمى الله محارم، ده نفس الكلام، المحارم هذه مثل حمى الملك، انت اذا كنت تلعب على الحدود كده ممكن تقع في المحارم، ابعد شويه روح بعيد، ابعد خالص حتى يكون بينك وبين هذا الحمى مسافه فلا يمكنك الوقوع فيه مطلقا، فتكون قد امنت على نفسك وحفظت نفسك وعرضك ومالك ودمك. طبعا بعض العلماء ثم ذكر دعا ان هذا التمثيل من كلام الشعبي وليس بصحيح، بل احاديث كلها في احاديث كثيره جاء فيها بيانه ان هذا المثل من قول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ثم ذكر نفسه ان في الجسد مضغه وهي القلب، مضغة يعني بمقدار ما يمضى من الطعام، وسمي قلبا لتقلبه، يعني القلب ده كل ساعة في لحظة، كل لحظة في حال، دلوقتي مبسوط شوية زعلان كمكدر فرحان بيحب ده دلوقتي يكرهه بعد 5 دقائق بيبغض هذا الآن بيكرهه بكرة، القلب قلب تقلب كثير التقلب. وقيل سمي قلبا لأنه خالص ما في البدن وأخلص الشيء يسمى قلب، قلبه. وقيل انه وضع في الجسد مقلوبا، هو في الجسد على هيئه المرأة، راسه تحت ورجليه لفوق، فهو مقلوب على خلاف الهيئه المفروض على القاعده يعني. كلام كثير في هذا الامر يعني. هذا القلب هو ملاك الجسد، هو ملك الاعضاء، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. وهذا الكلام يدلنا على ان العلماء يحتجون بهذه العباره في هذا الحديث على ان العقل في القلب. ان العقل هو مدبر الدنيا دي كلها، هو المتحكم في كل الاعضاء، كل هذا تصدر من العقل، بس العقل في الحقيقه ليس في الدماغ. وطبعا فيها خلاف من العلماء، هذه مساله مختلف فيها يعني، لكن هناك جماعه من العلماء يرون ان العقل في القلب بسبب هذا، وحتى بقوله سبحانه: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وان في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، قلش عقل، فالمفسرين قالوا القلب هنا يعني العقل، وعبر عنه عبر عن العقل بالقلب، لان القلب محل استقرار العقل، وكما قلنا المساله فيها خلاف يعني. وهذا الحديث في النهايه هو من عمد الاسلام، هذا الحديث من احاديث يقوم عليها منار الاسلام كما قال العلماء، بعضهم عده رابع اربعه تدور عليها احكام الديانه كلها، فهو ربع الاسلام، يعدونه ربع الاسلام هذا الحديث، كما نقل عن أبي داود رحمه الله عليه، وقيل فيه البيتان المشهوران: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من خير قول خير البرية، اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، اترك الشبهات وحديث الأعمال الحرام الحلال بين حديثنا هذا وازهد فيما في يد الناس يحبك الناس وهذا حديث فيه كلام ودع ما يريبك لما يريبك هذا حديث صحيح واعملن بنية ودع ما ليس يعني عفوا هذا حديث مرسل صافي الإرسال فيه كلام أيضا صافي الإرسال وحديث الأعمال بالنيات هذا حديث الأربعة اللي يعني الصحيح منها اثنين فيعني دول يعتبر نص الإسلام إذا أمنا أن الإسلام هو الأربعة دول ف واثنين منهم فيهم كلام يبقى عندنا اثنين بس هم الإسلام كله حديث العمل بالنيات النص حيث عمل الحرام والحلال بين ده النص الثاني فحديث في هذا القدر جمع فيه الإسلام كله هذا القدر فيه كفاية وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.